إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في خطوة قد يشعر بتداعياتها أي مواطن في منطقة اليورو ولا سيما على صعيد القروض، رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس نسبة الفائدة بمعدل 0.75%، وذلك للمرة الثانية بعد رفع مماثل في أيلول سبتمبر الماضي، والذي جاء بعد فترة طويلة كانت الفائدة فيها مستقرة عند 0% تقريبا، بهدف دعم الاقتصاد ولا سيما في فترة جائحة الكوفيد. رفع الفائدة هذا على دفع وقد تتبعهما ثالثة هدفه مواجهة التضخم الذي وصل إلى 10% وأكثر في بعض بلدان منطقة اليورو، وإلى 9% كمعدل وسطي، بينما المعدل الوسطي بحسب العرف يجب أن لا يتخطى 2%. رفع الفائدة هذا يثير القلق لدى الراغبين بشراء العقارات ولا سيما القروض على معدلات فائدة متقلبة، حيث أن البنك المركزي يرفع الفائدة على البنوك والبنوك ترفعها على المواطن. فمن خلال رفع الفائدة يسعى المركزي للجم الطلب من خلال جعل القروض مرتفعة التكلفة، وبالتالي تخف وتيرة الطلب على السلع والأسعار تتراجع. وكتداعيات لرفع الفائدة، إن مستوى اليورو أمام الدولار بدأ يتحسن باعتبار أن البنك المركزي الأمريكي لم يعد وحيدا برفع الفائدة، وبالفعل بدأنا نرى تحسنا بسعر صرف اليورو مقابل الدولار بعدما تدنى إلى ما دون الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة المخاوف من عودة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا. أعلنت مصر هذا الأسبوع عن توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح مدته 6 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار. وقال وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي إن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار تتضمن تمويلات من صندوق النقد وشركاء دوليين آخرين. إلى ذلك أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بزيادة 11% ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر رئيس الحكومة المصرية في بيان أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها حوالي 67 مليار جنيه، أي ما يزيد على 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا. وتضمنت الحزمة بحسب بيان للحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، أي ما يعادل 154 دولار على سعر الصرف الحالي. كما تضمنت استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو حزيران 2023 وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز. كذلك تضمنت الحزمة علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه مصري. يأتي ذلك بينما تواجه البلاد تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من أكثر من 15 جنيه أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزود من 19 جنيها في الوقت الحالي. أعلن البنك الدولي هذا الأسبوع استعداده لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين 300 مليون إلى نصف المليار دولار للتغطية الاجتماعية ومشاريع تتعلق بالغذاء والزراعة المستدامة، كما قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي. وقال بالحاج بعد اللقاء إن البنك الدولي وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان مستعد لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون دولار أمريكي يخصص لموضوع التغطية الاجتماعية، خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة. وردا على سؤال عن تمويل البنك الدولي لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، قال بالحاج: نحن مستعدون للدعم، ولكن هناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم. ويطالب البنك الدولي بالتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء، وتصحيح الأسعار. وبعد محادثات دامت عامين، توصل لبنان وصندوق النقد الدولي في نيسان أفريل الماضي إلى اتفاق مبدئي على برنامج إصلاح اقتصادي يمهد لحصول لبنان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصندوق ما زال يطالب لبنان بمزيد من الإصلاحات. أعلن الصندوق السيادي السعودي، وهو صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والعراق والبحرين والسودان وسلطنة عمان، فيما كان قد تم إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار للغرض ذاته في آب أوت الماضي. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق إن قيمة الاستثمارات المستهدفة تصل إلى 90 مليار ريال، أي حوالي 24 مليار دولار في مختلف القطاعات. ومن المستهدف أن تستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية، من ضمنها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية الزراعية والتصنيع والاتصالات والتقنية وغير ذلك. وسيسهم تأسيس الشركات في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتقوية أصول الصندوق وتنويع دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. وأخذ الصندوق دورا بارزا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة أوائل عام 2020 عندما تسبب وباء كورونا في تدهور الأسهم. وتشير بيانات معهد الثروات السيادية إلى تقدم ترتيب الصندوق للمرتبة 6 بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تصل إلى أزود من 607 مليارات دولار. ويسعى الصندوق إلى مضاعفة أصوله لنحو 1100 مليار دولار بحلول 2025 و2700 مليار دولار بحلول العام 2030. أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بأن أوروبا بفضل احتياطيات الوقود المتراكمة ستتمكن من الصمود في الشتاء المقبل، لكنها تخاطر مجددا بمواجهة أسعار قياسية للغاز الطبيعي والكهرباء. وأشار التقرير إلى أنه بحلول منتصف أيلول 2022 انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 80% من حيث القيمة السنوية، وتوقفت الصادرات إلى كل من بلغاريا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وبولندا أيضا. في الوقت عينه ينطلق خبراء الصندوق في توقعاتهم الأساسية من أن احتياطيات كافية لفصل الشتاء قد روكمت، لكنهم يسمحون أيضا بسيناريو طارئ لمزيج من الطقس البارد غير الطبيعي مع وقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا. في هذه الحالة وفقا لتقديراتهم سيضطر الأوروبيون إلى البحث عن إمكانية تقليل استهلاك الوقود بنسبة 6%، وهو أمر بالنسبة للدول الأكثر ضعفا محفوف بخسارة حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقعات الأساسية. على صعيد متصل، قرر وزراء الطاقة الأوروبيون الاجتماع مرة أخرى في 24 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل في محاولة لتبني حزمة من الإجراءات للحد من أزمة الطاقة بعد كشف خلافاتهم المستمرة إزاء سقف أسعار الغاز. وخلال قمتهم الأخيرة يومي الخميس والجمعة الماضيين، طلب قادة الدول 27 من المفوضية الأوروبية أن تقدم لهم على وجه السرعة قرارات ملموسة بشأن مشتريات الغاز المشتركة وتنظيم سوق الغاز بالجملة، وأيضا تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء على الرغم من تحفظ برلين. إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية الأسبوعية، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.